أن كل منهم واسطي، لكن بالنسبة لترجمة خالد بن عبد الله أظن ليس في شيوخ محمد بن عامر عند المزي في تهذيب الكمال، وإنما في خالد بن الحارث في شيوخ محمد بن عامر اللي هو ابن علقمة الوقاص، وعلى كل من يتحقق منه لا أكون يعني شخصا سيأتي قريبا فيما يأتي إلى يعني ما فيه إلى 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 باب ما يقوله في سجوده إلى باب ما يقوله أو في باب ما يقوله في سجوده أو قبله ما في شيء غير هذا، ما في وهلة من بقية غير هذا إلى باب ما يقوله في سجوده. لا لا بعده بقليل ما في شيء ما في. على كل إن أنا لعل يعني يغلب على ظني أني بحثت في ترجمة خالد بن عبد الله الواسطي وكونه يروي عن محمد بن عمر فأظن أني ما وجدت.
من هو محمد بن عمر من؟
بن علقمة. بن علقمة هو قاص.
نعم نشوف إن شاء الله.
نعم يتحقق من جدير بن طالب
عن محمد يعني بن عمر.
عن محمد يعني بن عمر وهو بن علقمة بن وقاص صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
صدوق
له أوهام.
عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن إشاعة بن رافع.
وقد مر ذكره.
يقول الأخ في المنهل العزب الموروث خالد هو بن عبد الله الواسطي.
من نفس الحديث هذا؟ الحديث هذا أو الحديث الذي راح؟
لا هذا الأخ اللي أرسل من ال.
على كل ان يتحقق ان شاء الله في الدرس القادم.
قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن محمد بن اسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن ابيه عن عمه رفاعه بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذه القصه انه قال اذا انت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترك فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك.
انتهى.
نعم.
ثم ورد حديث رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم إلا أن في بعض الفروق الحديث.
إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن.
أيوة.
عليك.
عليك يعني منك. يعني تيسر عليك أو لك.
وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة تطمئن.
إذا جلست في وسط الصلاة يعني للتشهد. يعني التشهد الأول. وذلك إنما يكون في الثلاثية والرباعية. تطمئن. أيوة.
فاطمئن وافترش فخذك اليسرى.
أيوة.
ثم تشهد.
اطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. أيوة. تشهد يعني يسر التشهد وهو التشهد الأول.
أيوة. ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك.
ثم إذا قمت لإكمال الصلاة سواء كانت ثلاثية يعني تأتي بركعة أو رباعية تأتي بركعتين فتعمل فيما بقي من صلاتك بعد التشهد الأول كما عملته في صلاتك قبل التشهد الأول حتى تفرغ من صلاتك.
قال حدثنا مؤمل بن هشام.
مؤمل بن هشام ثقة.
نعم. أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
أخرج البخاري وأبو داود والنسائي.
نعم.
أيوة.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل هو بن علية. إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بن علية ثقة أخرجه أصحاب السير الستة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع.
وقد مر ذكره.
قال حدثنا عباد بن موسى الخُسَّلي. قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر. قال أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما أمرك الله جل وعز ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلل وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك.
ثم ورد حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه يعني زيادات على ما تقدم. قال:
فتوضأ كما أمرك الله.
توضأ كما أمرك الله يعني مرة هذا.
ثم تشهد فأقم.
ثم تشهد يعني مقصود هنا يعني الـ 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 الأذان وأقم يعني الإقامة. أيوة.
ثم كبر.
ثم كبر يعني ادخل في الصلاة لتكبيرة الإحرام.
فإن كان معك قرآن فاقرأ به.
فإن كان معك قرآن فاقرأ به الفاتحة. وهي لابد منها إذا كانت موجودة، وإن لم تكن موجودة فيؤتى بما تيسر من القرآن سواها، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فيحمد الله ويهلله ويكبره ثم يقرأ. وهذا شاهد للحديث الذي سبق أن مر في قراءة الأعجمي أو في ذلك قراءة الأعجمي الذي فيه أنه يحمد الله يقول الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني ذاك الرجل الذي قال أو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له نعم
قال وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك.
يعني انتقصت من هذه الأشياء شيئا انتقصت من صلاتك. لا هذه الأمر هذا الآن يعني يشير إلى صلاة المفروضة، والحديث يعني جاء في صلاة المفروضة لأن يذكر في بعض الروايات أنه يأتي بتشهد أول
قال حدثنا
من الذي لصلاة نافلة. الحديث المشيء صلاة هو الذي دخل وصلى ركعتين ثم جاء وسلم على المريض، هذا الحديث أبي هريرة. وأما هذا حديث رفاعة والراجح يعني في وسط الصلاة.
نفس الحديث لأن أول حديث أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه
اللي هو حديث رفاعة.
إيه
هو في حديث رفاعة قال إن رجلا دخل المسجد. في أول حديث فيه
أيوة عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
على كل ما ندري هل يكون هو ذاك الذي جاء في حديث أبي هريرة، لكن الذي جاء في حديث هريرة هذا نافلة، وأما هذا فكلامه في فريضة لأنه يعني في بعض الروايات وبعض الأحاديث وبعض مرت فيه تشهد.
قال حدثنا عباد بن موسى الفتلي.
عباد بن موسى الفتلي قال عن
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن إسماعيل يعني بن جعفر.
عن إسماعيل يعني بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد.
عن يحيى وهذا يعني زيادة يعني في النسب المتقدم الذي تقدم يعني علي بن يحيى عن أبيه عن عمه. وهنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده وجده يروي عن عمه رفاعة. هنا يروي عن أبيه عن جده أبوه يحيى بن خلاد الذي علي بن يحيى الذي مر ذكره في الطرق المتقدمة وجده يحيى. فهذا على اسم جده يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد. يعني هذا زيادة يعني في الأحفاد وفي التسلسل من أسفل. وفي هذا الطريق أن الذي يروي عن علي ابنه بخلاف الطرق السابقة فإنه يروي عن غير ابنه، ولهذا قال عن أبيه عن جده عن رفاعة. أيوة. وعلي بن يحيى هذا أي يحيى بن علي هذا مقبول أخرج له
أبو داود الترمذي والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي
عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع
وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم قال حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. هذا لفظ قتيبة.
ثم أورد أبو هريرة أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الرحمن بن كلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وذلك في حال الركوع والسجود، يعني بمعنى أنه يهوي للركوع ثم يرفع بسرعة, ويهوي للسجود ثم يرفع بسرعة, مثل الغراب الذي يلتقط شيئا من الأرض يعني يضع منقاره ثم يرفعه يعني بعدما أخذ الشيء الذي يريد أكله يعني منه بسرعة لأنه لم يطمئن في ركوعه ولا في سجوده. فنقرة الغراب يعني تكون يعني بكونه يهوي لركوعه ثم يقوم بسرعة دون أن يطمئن, ويهوي للسجود على الأرض ثم يرفع رأسه دون أن يطمئن, كما يفعل الطائر الذي يلقط الحبة أو يلقط الشيء الذي يأكله فإنه يضع منقاره على الأرض ويأخذ بسرعة ثم يرفعه وهكذا. وهذا فيه عدم الاطمئنان في الصلاة والعجل فيها والسرعة التي لا استقرار فيها ولا هدوء فيها, وافتراس السبع كونه يعني عندما يسجد يمد ذراعه كله ويجعلها على الأرض يعني بحيث يكون مرفقة على الأرض وكفة على الأرض مثل افتراس الكلب أو السبع, وإنما يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافيهما عن جنبيه, هذا هو المشروع وهذا هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما افتراش الذراع بأن يكون من المرفق إلى الكف وهو كله مبسوط على الأرض فهذا هو فعل الكلب أو فعل السباع التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشابهتها.
وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير,
وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير يعني أنه يتخذ, ونقصد من ذلك غير الإمام, يتخذ مكانا لا يصلي فرضه إلا فيه بحيث يكون دائما وأبدا لا يصلي الفرض إلا في هذا المكان, مثل ما يفعل البعير الذي يعلف مكانا ويأتي ويبرك فيه ولا يتعداه. فسر بهذا وفسر بتفسير آخر لكن يعني ليس بصحيح, وهو أنه يبرك يعني يقدم ركبتيه ويعني ويهوي بسرعة بحيث يكون لهما صوت, مثل ما يفعل البعير عندما يثني يديه ثم تقع ركبة يديه على الأرض ويطلع لهما صوت لأن ثقله يكون على يعني ركبتي اليدين. فإذا فعل بهذه الهيئة أشبه البعير بحيث أنه يهوي إلى الأرض ويكون لركبتيه عندما يقع الصوت يعني تدح على الأرض يعني بشدة الثقة الذي حصل عليها, وإنما الإنسان يصل الأرض بسهولة ويسر حتى تكون ركبتين على الأرض دون أن يطلع لهما صوت. لكن هذا لا يستقيم هذا التفسير لأن قوله في المسجد يعني يوطن
وأن يوطن الرجل المكان في المسجد,
يوطن الرجل مكان في المسجد لأن قوله في المسجد يعني يدل على أن الأمر أنه اتخاذ مكان وليس المقصود أنه لأن هذه الهيئة تكون من المسجد وغير المسجد, كونه يعني ينزل على الأرض بسرعة هذا ما له دخل في المسجد سواء صلى في المسجد أو غير المسجد, لكن الشيء الذي يتعلق بالمسجد هو كونه يتخذ مكانا يلازمه كما يلازم البعير مكانه الذي يكون الذي يكون فيه أو الذي يعطن فيه. هنا يسأل لا يصلي,
وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير.
والله يعني الذي يبدو أنه في الفرض, في الفرض يعني أنه علي منها. نعم. وشيخ الإسلام محمد بن زهر رحمه الله في أجلنا في الصلاة يقول ويكره لغير الإمام اتخاذ مكانا لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير.
النهي يعني مكان بذاته او جهه معينه, يعني انسان يصلي في جهه معينه,
لا ظهر مكان, ظهر مكان معين,
حدود معينه,
اما كان جهه يعني يكون يصف يساره يصف يمين الامر في الكواكب
يعني مثلا لا مثلا هالمساجد الكبيره مسجد النووي انسان عادته مثلا ما يصلي الا مثلا في جهه معينه هالمسجد دائما اذا جاء
الجهه تختلف عن المكان المعين, يعني مكان معين بقعه يستقر بها مثل ما يستقر البعير في بقعه معينه, واما كل انسان يصلي كونه يأتي من جهة الغرب يصلي غرب أو يأتي من جهة الشرق يصلي شرق هذا يعني سواء يعني ويختلف مرة يصلي في مكان مرة يصلي في مكان هذا ما هو ما قال له يعني توطين مكان لأن هذه أماكن, وإنما المقصود مكان واحد بعينه بحيث يعني يكون ملازم له دائما وابدا.
قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي عن الليث.
ابو الوليد الطيالسي مر ذكره وقد روى عنه ابو داود فيما مضى بواسطه, وهناك ذكره باسمه وهنا ذكره بكنيته. والليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن يزيد بن ابي حبيب.
عن يزيد بن ابي حبيب المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن جعفر بن الحكم.
عن جعفر بن الحكم وهو جعفر بن عبد الله بن الحكم الذي سياتي في الطريقه الثانيه, وهو ثقه اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
قال حاء وحدثنا قتيبه.
ثم قال حاء وهو التحول الى اسناد اخر. حدثنا قتيبه وهو قتيبه بن سعيد بن الجميل بن طريف البغلاني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن الليث عن جعفر بن عبد الله الانصاري.
عن الليث عن جعفر بن عبد الله الانصاري. يعني والسبب يعني في التحويل مع ان الاسناد يعني يعني ما يعني ليس فيه التغاير الا في قتيبه وابو الوليد. لا هناك الليث
عن يزيد بن ابي حبيب.
نعم عن يزيد. نعم عن يزيد في واسطه عن يزيد بن حبيب. وايضا في فرق بينهما, يعني الاول قال جعفر بن الحكم نسبه الى جده, والطريقه الثانيه نسبه الى قال جعفر بن عبد الله. جعفر بن عبد الله وجعفر بن عبد الله وجعفر بن عبد الله بن الحكم في الاول نسب الى جده وفي الثاني نسب الى ابيه. فاذا الطريقه الاولى فيها يزيد بن حبيب زياده يزيد بن ابي حبيب, وفيها انه نسب جعفر الى جده, وفي الطريقه الثانيه يعني نسبه الى ابيه.
عن تميم بن محمود.
عن تميم بن محمود وهو
في هلين.
وهو في هلين اخرج له
ابو داود
والنسائي بن ماجه.
عن عبد الرحمن بن كبل.
عن عبد الرحمن بن كبل رضي الله عنه وحديثه
البخاري في الادب المفرد وابو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري في الادب المفرد وابو داود والنسائي بن ماجه.
يعني الاسناد فيه ولا نفس
يعني في هلين يعني كلمه يعني فيها تخفيف في تخفيف الجرح, لكن له شواهد بالنسبة للسبع سبق المرة بنا في مواضع التراث السبع ونقر الغراب. ما أدري هل يعني يأتي في أحاديث أو لا, لكن العلماء أو لا صححوه واحتجوا به.
يقول في آخره هذا لفظ قتيبة.
هذا لفظ قتيبة يعني هذا لفظ الطريقة الثانية, لأنه ذكره من طريقين, طريق أبو الوليد الطيالسي وطريق قتيبة, وهذا اللفظ المذكور هو طريق قتيبة وليس طريق أبو الوليد الطيالسي.
تذكر طريقة البخاري
إذا
تذكرنا فيه.
إيه البخاري عندما يذكر شيخين له اصطلاح يجعل اللفظ للأخير منهما دون أن ينص عليه, وأما يعني غيره مثل مسلم رحمة الله عليه فإنه عندما يذكر فلان وفلان يقول هذا واللفظ لفلان, حدنا فلان وفلان واللفظ لفلان. وأبو داود يعني يذكر من له اللفظ مثل ما مر بنا قريبا قال وهذا لفظه, يعني في يعني أحد الطرقين التي أظن فيها في درس اليوم قال وهذا لفظه, يعني يحدد. وهنا قال هذا لفظ قتيبة, ويأتي بذلك أحيانا في أثناء الإسناد وأحيانا يأتي بذلك بعدما ينتهي المتن والإسناد كما في هذا الطريق حيث قال وهذا لفظ قتيبة يعني لفظ شيخه الثاني. أما البخاري فطريقته أنه إذا ذكر شيخين من شيوخه يقول ابن حجر عرف بالاستقراء من صنيعه أن الحديث للثاني منهما, وقد ذكر هذه القاعدة عند حديث جابر رضي الله عنه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, فإنه ذكره من طريق شيخين وقال إنه من طريق شيخه الثاني, قال بدليل أنه ذكر شيخه الأول في الباب الفلاني وذكر إسناده في الباب الفلاني ولفظه يختلف عن هذا اللفظ.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد أنه قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقام بين أيدينا في المسجد فكبر, فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه, ثم قال سمع الله لمن حمده, فقام حتى استقر كل شيء منه, ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض, ثم جافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه, ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي.
ثم ورد حديث عطلة بن عمرو الأنصاري أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه يعني في هذا الحديث أنه وصف أو صلى بهم وأخبر بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. إيش قال في أوله؟
عن سهل البراد قال: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني طلبوا منه أن يحدثهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحكي لهم كيفيتها، فأراد أن يبين لهم بالفعل، فصلى بهم إماما. أيوة.
فقام بين أيدينا في المسجد تكبر.
أيوة.
فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك.
فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه، راحتيه
يديه
يعني الراحتين، وجعل أصابعه أسفل من ذلك. هذا إنما يكون إذا كانت الراحة على الركبتين، فإن الأصابع تنزل عن الركبتين. أيوة.
وجافى بين مرفقيه.
وجافى بين مرفقيه. أي نعم. حتى استقر كل شيء منه، يعني استقر راكعا، وهذا محل الشاهد للترجمة، لأن يعني صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. أيوة.
ثم قال: سمع الله لمن حمده.
أيوة.
فقام حتى استقر كل شيء منه،
يعني اعتدل من الركوع واستقر. أيوة.
ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض، ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه.
ثم سجد ووضع كفيه على الأرض وجافى بين مرفقيه يعني عن جنبيه، حتى استقر كل شيء منه، يعني بحيث هدع في سجوده ولم يسرع. نعم.
ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه،
يعني جلس بين السجدتين حتى استقر شيء منه، يعني معناه أنه اطمأن في جلوسه.
ففعل مثل ذلك أيضا.
نعم. يعني في السجدة الثانية فعل مثل ذلك أيضا في السجدة الثانية.
ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة.
ثم صلى
4 ركعات مثل هذه الركعة،
يعني لعل المقصود يعني تمام 4 ركعات وفقا لهذه الركعة، وليس المقصود أنه صلى 5، وإنما صلى 4، يعني كلها على هذه الهيئة، كل الركعات 4 على هذه الهيئة التي تقدمت.
فصلى صلاته ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي.
لأنه سألهم، لأنهم سألوه أن يحدثهم، فبين بالفعل وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. كما فعل الصحابة عثمان رضي الله عنه، دعا بوضوء وتوضأ والناس يرون. نعم. في حديث عثمان رضي الله عنه مشهور في قياس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: رأيت رسول الله توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال. نعم.
قال: حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب هو أبو خيثمة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
إلا الترمذي،
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي،
عن جرير.
وزهير بن حرب هذا أفى عنه الإمام مسلم في صحيحه، حيث روى عنه 1200 حديث، وأكثر منه أبو بكر من أبي شيبة عند مسلم، روى عنه 1500 حديث، يعني أكثر شيوخ مسلم الذين أخرج عنهم أكثر من غيره أبو بكر من أبي شيبة، 1500 حديث. وزهير بن حرب روى عنه مسلم في صحيحه 1200 حديث، أو أكثر من 1200 حديث. نعم.
ما في واحد نيسابوري بوتيلي ذاك؟
هذاك شيخ محمد بن رافع.
ما أكثر عنه؟
لا لا، أكثر عنه، لكنه دونه، لكنه دون هؤلاء، هو من المكثرين، أكثر عنه محمد بن رافع القتيري النيسابوري، ولكنه دون هؤلاء.
عن جرير.
وأنا ذكرت يعني في مقدمة 20 حديثا من صحيح الإمام مسلم، يعني عدد من الذين أكثر عنهم الإمام مسلم، وفيهم محمد بن رافع وفيهم أبو بكر وفيهم كذا، لكن أكثرهم أبو بكر بن أبي شيبة، ويليه زهير بن حرب أبو خيثمة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي، وثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
عن سالم
و... معلوم أن المختلط يعني ينظر من حدث عنه قبل الاختلاط ومن حدث عنه بعد الاختلاط أو جهل هل قبل الاختلاط أو بعده. فمن كان قبل الاختلاط هذا لا يشكل فيه، الرواية صحيحة ولا يشكل فيها، وما كان بعد الاختلاط أو مجهول هذا هو الذي يتوقف فيه وهو الذي يقدح فيه. وجرير من رواه من روى عنه قبل الاختلاط روى عنه بعد الاختلاط، يعني ليس من روى عنه قبل الاختلاط جرير بن عبد الحميد، ولكن يعني هذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث لها شواهد كثيرة يعني من غير هذا الطريق.
عن سالم البراد
عن 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 جرير عن
عن جرير عن عطاء بن السائب
عن سالم البراد وهو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي
عن عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تسمى من تطوعه.
نعم نقرأ
ثلاث دقائق ثلاث دقائق.
طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا يقول انه رجع الى تهذيب الشمال. قال خالد بن عبد الله الواسط ذكره المزي من شيوخ وهب بن بقية، ولم يذكر خالد غير هذا.
ولم يذكر خالد
اذا تابع في كلامي انت عشان كان سؤالك عن محمد بن عمرو.
ايوه
لكن هو ما جاء الا يعني ذا في
ترجمه وهب يعني ما ذكر فيه غير خالد
في شيوخه الا خالد بن عبد الله الواسط.
يعني إذا كان ليس في شيوخه إلا هذا يعني يمكن أن يكون كذلك، لكن أنا في ذهني لكن يمكن أن يرجع إلى ترجمة محمد بن عمر ويتحقق مما ذكرته، لكن الأمر كما هو معلوم ما في إشكال. كل منهما ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، خالد بن عبد الله الواسطي وخالد بن حارث الهذيني البصري. والله الصفوف تكمل إلى جهة الإمام، الصفوف تبدأ من خلف الإمام ثم تستمر يمينا وشمالا، هو المبدأ، المبدأ هو الإمام، فالصفوف تبدأ منه يمينا وشمالا، لا يعني يؤتى بالصف أو يبدأ بجهة يعني لا تكون وراء الإمام، لا شمال ولا الإمام ولا يمينا، وإنما تبدأ منه ثم يعني تمتد يمينا وشمالا إلى أن ينتهي الصف. نعم إيه، لكنه الآن يعني عندما تقام الصلاة ما يكون الصفوف كلها ممتدة. على كل هو الكلام إلى جهة الإمام إلى محاذاة الإمام، أما يعني الجهة اليسرى التي وراء جهة الإمام فهذه جهة اليمين. والله ما ينبغي للإنسان، ما ليس للإنسان أن يتساهل في سنة المغرب، لأن سنن الرواتب 12 ركعة، 12 ركعة كما جاء في حديث عائشة، أو 10 ركعات كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، ولكن الإتيان بالعدد الأكبر الذي هو 12 ركعة، أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. الإنسان لا يتهاون في هذه الرواتب ولا يتساهل في هذه الرواتب، يمكن الإنسان يتنفل وله في مكانه.
يقول: هل يسوغ أن يطلب أخ من أخيه أن يحجز له مكانا بوضع كتاب أو عنده في الصفوف الأولى أو غيره، كتاب أو غيره في الصفوف الأولى، يضع يطلب أخ من أخيه أن يحجز له مكان في الصفوف الأولى في الدرس، يحط فيه كتاب أو شيء، وهذا الأخ المحجوز له يذهب ليقضي حوائجه.
والله يعني قضاء الحوائج والأشياء التي يعني ما هو ضرورية، هذا ما لا يناسب أن يفعل ذلك. هذا مثل ما يتعلق بالصفوف الأول، الإنسان إذا كان يذهب لحاجة لابد منها، كان يشرب أو يقضي حاجة يعني ينقض الوضوء، فهذا عذرا يمكن. وأما كون الإنسان يروح يتسوق أو يتجول في الأسواق أو يعني، يعني هذا لا يصلح. إذا كان قضاء الحاجة يعني يتوضأ، هذا الأمر سهل لا بأس حتى في الصف الأول، كونه يضع له مكان، كونه يضع له مكان يعني ويذهب، أو كونه جالس ويروح يبي يتوضأ يضع يعني كان يحجز مكانه في هذه في هذا الحال لا بأس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي أنه قال: خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال: فنتبني فانتسبت له، فقال: يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى رحمك الله. قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:
كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه.
كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. المقصود من هذه الترجمة أن الفرائض إذا حصل فيها شيء من النقص وكان هناك نوافل، فإن ذلك النقص يكمل من الفرائض من النوافل، ذلك النقص يكمل من النوافل، وفي ذلك ترغيب في النوافل، وفي ذلك ترغيب في النوافل وحث عليها، لأنها كالثياب للفرائض، بحيث أن الذي يتساهل فيها يتساهل في الفرائض، والذي يحافظ عليها يحافظ على الفرائض، وإذا حصل خلل في الفرائض ونقص في الفرائض فإنه يكمل من هذه النوافل. وعلى هذا فالنوافل شأنها عظيم، و يعني والاهتمام بها عظيم وفائدتها كبيرة، لأنها تكون وقاية للفرائض، ولأنها تتم بها الفرائض إذا كان هناك نقص فيها عند المحاسبة. هذه هي الترجمة التي أوردها الإمام أبو داود رحمه الله، وقد أتى بها على وفق ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن النوافل تكمل الفرائض إذا حصل فيها نقص. الحمد لله. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من صوت عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل شأنها عظيم وتكمل بها الفرائض وتضاعف بها الأجور، وهي كالسياج الذي يحافظ فيه على الفرائض من ناحية أن من تساهل في النوافل يتساهل في الفرائض، من يتساهل في النوافل قد يؤول به الأمر إلى أن يتهاون في الفرائض، ولكن من حافظ عليها وحرص عليها فهو من باب أولى أن يحارف أن يكون محافظا على الفرائض. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها كبير، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عنه يحاسب عليه يوم القيامة، وآخر ما يفقد في هذه الحياة، آخر ما يفقد الصلاة وأول ما يحاسب عليه الصلاة. كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم، وأن الإنسان إذا كان مفلحا في صلاته وقائما بما يجب عليه في صلاته فإنه يرجى أن يكون في ما وراء ذلك على التمام وعلى وجه حسن، وإذا كان بخلاف ذلك في الصلاة فإنما سواها يكون من باب أولى. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول ما يحاسب عليه يدلنا على عظم شأنها وأنها أول شيء يحاسب عليه. ثم يقول قال إيش يقول الله عز وجل
وانظر يقول لملائكتي انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها،
يقول الله عز وجل لملائكتي وأعلم انظروا صلاة عبدي هل أتمها أو نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة يعني معناها أنه حصل في فرضه على التمام والكمال، وإن كانت ناقصة قال انظروا لعبدي هل لعبدي من تطوع فيتم به ما نقص.
ثم تؤخذ الأعمال على ذات
يعني بعد الصلاة، تؤخذ الأعمال على ذات يعني بعد الصلاة، لأنه يعني تؤتى بالزكاة، وإذا كان الإنسان يعني عنده خلل أو عنده تقصير فإن النوافل يتم بها، وكذلك الصيام وكذلك الحج وهكذا.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم،
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن إسماعيل
وهو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم مكتم بن علية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس
ابن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن
وهو ابن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن حكيم الضبي
وهو
مستور أخرج أبو داود بن ماجه.
وهو مستور أخرج له أبو داود بن ماجه، أخرج له أبو داود وابن ماجه. إنه ذهب إلى أبي هريرة
قال خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة.
يعني هذا الرجل الذي هو أنس بن عياض خاف من زياد أو ابن زياد يعني أمير من الأمراء، فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه، قال فنسبني فانتسبت له. وقوله فنسبني وانتسبت له يعني يقول إن معناه أنه انتسب هو له ثم انتسب يعني هذا له يعني ويحتمل أن يكون معناه أنه نسبه يعني طلب منه أن يعرف بنفسه، فانتسب له يعني عرفه بنفسه. يمكن أن يكون كل واحد منهما عرف بنفسه، فيكون هذا عرف بنفسه أي أبو هريرة، وهذا عرف بنفسه الذي هو أنس بن حكيم عرف بنفسه. ولعل الأقرب أن يكون أبو هريرة طلب منه أن يعرف بنفسه، أما أبو هريرة فهو معروف ولا يحتاج إلى أن ينسب أو يعني ينتسب له وأن يعرف بنفسه، لأنه جاء إلى أبي هريرة وعرفه أنه أبو هريرة. وأما هذا هو الذي يحتاج إلى أن يعرف لأنه غريب وجاء إلى المدينة ولقي هذا الصحابي فيحتاج إلى أن يعرف بنفسه. فلعل كونه يعني نسبه يعني طلب منه أن ينتسب له, ولهذا قال فانتسبت له يعني نسب فانتسب, يعني هذا هو الذي يبدو. وإن كان قد استبعده بعض أهل العلم وقال إن المقصود أنها هذا يعني نسب نفسه وهذا نسب نفسه, إلا أن كون أبو هريرة معروف وكون هذا غريب ويسأل عن يعني من هو من أي قبيلة هو, هذا هو الذي يحتاج إلى أن يعرف, لا سيما وهو يعني جاء غريبا إلى البلد وهو غير معروف. أيوة فتسلني فتسلت له.
نعم
أيوة
يعني التعليق اللي ذكره
التعليق أنا قلت لكم فيه إشكال غير واضح كونه يعني لا يقال يعني إلا إذا كان هذا انتسب وهذا انتسب.
لا هو يدون أنه يعني جعلني وإياه في نسب واحد,
هذا أيضا يعني ما أدري عن صحته, وهل يعني الضبي هذا طبعا من دوس اللي هو أبو هريرة, والضبي يعني قبيلة من القبائل, يعني هل هم يعني من هذه القبيلة من قبيلة يعني أبي هريرة؟ أقول لا ندري, لكن الذي يبدو أن المقصود أنه يعني سأله وطلب منه أن يعرف بنفسه كما هو شأن الشخص الغريب الذي يأتي ويسأل عن من هو حتى يعرف. أمير من الأمراء ما أدري يعني هل هو زياد بن أبيه أو ابن زياد عبد الله بن زياد, كل منهما كان أمير زياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد.
هنا في تعليق محمد عوام يقول فنسبني فانتسبت له أي سألني عن نسبي فذكرته له,
هذا هو الأقرب.
وتشديد السين خطأ, نبه إليه المطرد في المغرب.
على كل هذا المعنى هو القريب, يعني كون شخص غريب وسأل عن أن يعرف بنفسه فعرف بنفسه, وهذا يعني شيء معروف أن الشخص الغريب يعني يسأل عن عن عن, عن, عن نفسه حتى يعرف. وقد جاء هذا في مواضع عديدة من حديث جابر رضي الله عنه الطويل في قصة الحج, لما جاء إليه محمد بن علي بن حسين ومعه جماعة فسألهم عن أسمائهم واحدا واحدا, ثم يعني بعد ذلك قرب من محمد ووضع يده على صدره وجعل يحدثهم في حديث الحج اللي هو حديث جابر الطويل في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن هذا القبيل يعني سألهم من يعني واحدا واحدا.
ما رأيكم قول يعني إن التعارف من السنة؟
والله على كل التعارف يعني مطلوب, يعني يكون يعني الاثنان او كذا يعني يعرف بعضهم بعض يعني لا بأس به, ما نعلم ان شيء يمنعه, اقول ما نعلم شيء يمنعه, وهذا يعني موجود عند السلف كما ذكرت في قصة جابر وكما جاء في قصة ابي هريرة هذه.
يقول فلقي أنس بن حكيم لقي أبا هريرة قال فنسبني فانتسبت له فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال قلت بلى رحمك الله. قال يونس أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال يونس الذي هو بن عبيد أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني رفعه, يحسب أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسواء رفعه أو لم يرفعه, لأن مثل هذا لا يقال في الرأي, هذا له حكم الرفع سواء كان قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال هو يعني هذا الكلام, لأن مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي لأنه إخبار عن أمر مغيب وأن المحاسبة تكون بكذا وكذا, فله حكم الرفع هو الآن يعني فيه شك في كونه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سواء رفعه أو لم يرفعه، إذا لم يرفعه فإن له حكم الرفع.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه.
ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أنه قال بدل أنس بن حكيم ورجل من بني سليف، وقيل إن يعني أن هذا هو يعني أنس بن حكيم، يعني جاء غير مسمى هنا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن حميد.
عن حميد بن أبي حميد الطويل وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن عن رجل من بني سليط.
عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة، يعني بنحوه أي بنحو الحديث الذي تقدم، والحديث يعني كما هو معلوم في هذا الرجل في الإسناد الأول مسمى وهو أنس بن حكيم، وفي الثاني مبهم وقيل إنه أنس بن حكيم، وعلى هذا فالطريقان فيهما هذا الرجل، إما الذي قيل عنه أنه مشهور أو المبهم الذي قيل إنه هذا الذي ذكر وهو مشهور، لكن جاء الحديث الذي سيأتي هو شاهد له حديث تميم الداري. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك.
ثم ورد أبو هريرة حديث أورد أبو داود رحمه الله حديث تميم الداري وقال إنه بنحو حديث أبي هريرة، بنحو حديث أبي هريرة المتقدم، وهو شاهد له ودال على ما دل عليه، ودال على ما دل عليه، وفي هذا الإخبار عن الأمر المستقبل، وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تصديقها، وأن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الأمور المغيبة سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة لا نشاهدها ولا نعينها الواجب تصديقها، لأن هذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إخبار عن أمر المستقبل، وهو بيان وهو أن الصلاة أول ما يحاسب عليه، وهو كما أسلف يدل على عظم شأن الصلاة وأن أمرها خطير وأمرها عظيم، وأن الواجب على الإنسان أن يحافظ عليها ويحرص عليها، يجب عليها أن يحافظ عليها ويحرص عليها. وقد جاء في بعض الأحاديث بحديث صحيح أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهذا قد يعني قد يقال أن بينهما شيء من التعارض، ولكن لا تعارض، لأن الصلاة فيما يتعلق بحقوق الله هي أول شيء يحاسب عليه، وأول شيء يكون فيما يكون بين الناس الدماء، يعني يكون يقضى بين الناس في الدماء ويحاسب الناس بينهم في الدماء، فيكون كل من الحديثين يحمل على شيء، هذا يحمل على حقوق الله وهذا يحمل على حقوق الناس وما يكون بين الناس، ولا تعارض بين ما جاء في هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي فيه أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن داود بن أبي هند.
داود بن أبي هند ثقة أخرج له البخاري تعليقا.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنة.
عن زرارة بن أوفى.
عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن تميم الداري.
عن تميم الداري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى تسريع أبواب الركوع والسجود. قال باب وضع اليدين على الركبتين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال أبو داود واسمه وقدان عن مصعب بن سعد أنه قال صليت إلى جنب أبي رضي الله عنه فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت
فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
ثم ورد أبو داود رحمه الله تفريع أبواب الركوع والسجود وبدأ بوضع اليدين على الركبتين في الركوع, وأن السنة وضع اليدين على الركبتين وليس جعلهما بين الفخذين, وقد كان ذلك موجودا من قبل وبعد ذلك نسخ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وأمر بوضع الأيدي على الركب, وضع بأيدي الأيدي على الركب. ويسمى وضع اليدين بين الفخذين التطبيق, يعني بحيث يعني يطبق اليد على اليد ويجعلهما بين الفخذين, هذا كان موجودا في أول أمر ثم نسخ بوضع الأيدي على الركب كما جاء ذلك مبينا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي أورده المصنف, حيث قال ابنه مصعب صليت إلى جنب أبي فوضعت يدي بين ركبتي أي الذي هو التطريح فنهاني, ثم عدت يعني عاد إليه مرة أخرى, ولعل كونه عاد إليه إما نسيانا أو يعني كونه يعني كان يعني موجودا ومعروفا عند بعض الناس فبين له أبوه رضي الله عنه بأنهم كانوا نهوا عن ذلك وأمروا بأن يضعوا أيديهم على ركبهم, يعني كان قبل ذلك سائغا ثم إنهم نهوا عن ذلك يعني فنسخ فأمروا بوضع الأيدي على الركب. قال إيش عن مصعب قال خليت إلى جنب أبي
نعم فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
فإنا كنا نفعله, لا تفعل فإنا كنا نفعله, يعني نفعل هذا الذي فعلته هو التطبيق, فنهينا عن ذلك وأمرنا بأن نضع الأيدي على الركب. وقوله نهينا وأمرنا, إذا قال الصحابي نهينا وأمرنا فإن هذا له حكم الرفع, لأن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا انصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى, هو الذي يأمره وينهاه, هو الذي يأمره وينهاه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا حفص بن عمر,
حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة,
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي يعفور,
عن أبي يعفور واسمه وقدان وقيل واقد, وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب,
أخرجه أصحاب الكتب.
قال أبو داود اسمه وقدان,
قال أبو داود واسمه وقدان, يعني هذا يعني كلام أبي داود هذا فيه بيان اسمه وأن اسمه وقدان, وذلك أن هناك يعني أبو يعفور الأصغر وأبو يعفور الأكبر وهذا أبو يعفور الأكبر.
مصعب بن سعد,
مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة صاحب المناقب والفضائل رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هو المعتاد في هذا الأمر يعني إذا جاء نسب أو كذا يقول يعني
وين
لما طالع عن أبي يعقوب
أيوه
يعني شعبة قال أبو يعقوب, ولما أراد الإجازة توضيح أبو داود هو يستخدم يعني
نعم يعني يأتي هذا كثيرا فقد سبق أن مر بنا ذلك, لكنه هنا يعني ال يعني الذي لعل أبو داود يعني نفسه قال عن نفسه في هذا المكان قال أبو داود هو كذا وكذا, أو قاله من دونه أن أبو داود قال كذا وكذا يعني في هذا المكان, لكن الغالب هو ذات الأول. وأما كونه يأتي في أثناء الإسناد يعني بأن يقول قال أبو داود كذا فهذا يعني قليل, والكثير هو الذي فيه يعني أو هو ابن فلان, لأن من دون التلميذ كل من دون التلميذ يمكنه أن يضيف ما يوضح به الشخص, لكن هنا جاء بهذه الطريقة التي فيها التنصيص على أبي داود وأنه قال ذلك.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التطبيق وأنه قال
إذا ركع أحدكم
فليفرش
ذراعيه على فخذيه
وليطبق بين كفيه لأنه يعني يجعل الكفين ويعتمد على الفخذين أي الذراعين ويجعل الكفين بين الفخذين مطبقتان يعني مطبق بعضهما على بعض ثم يقول كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذا التطبيق الذي قد حصل. ومن المعلوم أن هذا منسوخ كما جاء ذلك مصرحا به في حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم حيث قال كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا بأن نضع الأيدي على الركب ولا شك أن وضع الأيدي على الركب يعني أسلم ويعني وأمكن بخلاف يعني وضعها لأن وضعها على الركب يعني فيه اعتماد يعني على الركب بخلاف ما إذا كانت يعني بين الفخذين فإن الأمر يختلف لأن هذا فيه اعتماد اليدين على الركبتين وأنه معتمد عليهما وفيه مجافات. وأما هذا يعني يختلف عنه فكان موجودا أولا ونهي عنه كما جاء ذلك مصرحا به في حديث سعد. ولهذا ذكر المنسوخ وذكر الناسخ والمنسوخ ذكر أولا الناسخ ذكر أولا ثم ذكر بعده المنسوخ وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ما أدري عن طريقة أبي داود يعني في الاستقراء يعني طريقته هل هو يقدم الناسخ باستمرار ويؤخر المنسوخ. المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه يقدم المنسوخ ثم يأتي بالناسخ كما جاء وكما ذكر ذلك النووي عند حديث أحاديث نقل الوضوء من مسة النار فإنه ذكر الأحاديث التي فيها النقض ثم عقبها بالأحاديث التي فيها أنه لا ينقض. وقال النووي إن طريقة الإمام مسلم أنه يقدم المنسوخ على الناسخ وهنا في هذا الموضع أبو داود قدم الناسخ على المنسوخ فلا أدري يعني عن هل هذه الطريقة له أو أنها تختلف أو أنه يأتي عنه أشياء تخالف هذه الطريقة. هذا يمكن أن يعرف في المستقبل. هو ما في إشكال كما هو وضع اليدين على الركبتين إذا منسوخ لكن الكلام هل صنيع أبي داود أنه يقدم الناس ويؤخر المنسوخ وهل موجود في هذا المكان هذه طريقة باستمرار لا ندري. الواقع هنا قدم الناس على المنسوخ ولا شك أن الحكم هو للناس ولهذا ترجم به فقال وضع يدين عن ركبتين هذا هو الحكم الثابت المستقر. وإنما الكلام في التقديم والتأخير هل طريقة أبي داود أنه يقدم الناس على المسوق كما هنا أو أنه اتفق في هذا الموضع هكذا ويمكن أن يأتي في مواضع أخرى أنه يختلف عن هذا الموضع الله أعلم.
هذا مثل يعني ترك الوضوء من مسة النار.
أيوة.
يعني ترجم هو أولا باب في ترك الوضوء من مسة النار.
أولا بدأ به.
إيه.
وبعدين.
قال باب التشديد في ذلك.
إيه. وبعدين ذكر بعدين آخر.
باب الوضوء من اللبن.
يعني أنا قدم الترك. نعم.
قال فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لعله يعني إنه بينه يعني شيء من التقدم والتأخر. يعني طبعا مو تشبيه وإنما تطبيق، ولكن يعني يمكن يعني بينه يعني شيء من التقدم والتأخر.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أبو معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الساهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علقمة.
عن علقمة وهو بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
الأسود
بن يزيد بن قيس النقعي ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابة، وقد قيل أنه أحد العباد له الأربعة من الصحابة، ولكن الصحيح خلاف ذلك، لأن المقصود بالعباد له من صغار الصحابة الأربعة من صغار الصحابة وكانوا في عصر واحد، وقد أدركهم من لم يدرك من مسعود. وأما ابن مسعود فإنه متقدم إذ كانت وفاته سنة 32، وأما العبادلة فإنهم تأخروا بعد ذلك وعاشوا بعد ذلك يعني ما يعني 30 سنة أو أكثر من 30 سنة، فأدركهم من لم يدرك ابن مسعود وأخذ عنهم من لم يأخذ عن ابن مسعود، وكان يقال لهم العبادلة. فالمشهور أن العبادلة ليس فيهم عبد الله بن مسعود الأربعة، وإنما هم الصغار من الصحابة الذين في أثنان متقاربة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. قال حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم.
ثم رجع أبو هريرة أبو جعد رحمه الله حديث هذه الترجمة هي باب ما يقوله في الركوع والسجود، يعني ما يقوله من الذكر، لأن هذه الترجمة تتعلق بالذكر، وبعدها يأتي ترجمة تتعلق بالدعاء، يعني باب الدعاء في الركوع والسجود. باب الدعاء في الركوع والسجود، إذن هذه الترجمة التي أطلقها بقوله ما يقوله أي من الذكر، يعني لأنها ليست في الدعاء وإنما هي في الذكر. ومن المعلوم أن هناك أذكار وأدعية، فالأذكار هي التي ثناء على الله وتمجيد لله وتسبيح لله وتعظيم لله، هذا يقال له أذكار أو ذكر. والدعاء الذي هو طلب من العبد: اللهم أعطني كذا، اللهم حقق لي كذا، هذه قالها أدعية. فهنا أتى بترجمتين، ترجمة مطلقة فقال ما يقول في الركوع والسجود، وترجمة قال الدعاء في الركوع والسجود. لا تنافي بين الترجمتين إلا أن هذه الترجمة مطلقة ولكنها مقيدة بالذكر، يعني معناه ما يقوله من الذكر، وتلك في الدعاء. فهذا هو الفرق بين الترجمتين، ولهذه الترجمة كلها أذكار، والترجمة اللي بعدها كلها أدعية. هذه ثناء على الله وتعظيم لله وتمجيد لله، وتلك التي ستأتي طلب أو مطالب من العبد يسألها من ربه ويرجو من ربه أن يحقق هاله وأن يتقبل منه. فإذا قوله ما يقوله في الركوع والسجود أي من الذكر، يعني وبهذا يعني يتميز عن الترجمة السابقة. هو أتى بها مطلقة ولكن مقصود بها الذكر. أورد حديث
عقبة بن عامر
الجهني رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعك، يعني أنهم يقولون سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، يعني فسبح باسم ربك العظيم يقول سبحان رب العظيم، ولما نزل قول الله عز وجل سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودك يقول سبحان رب الأعلى سبحان ربي الأعلى. وقد جاء في السجود ذكر الأعلى لأن هذا المقام الذي فيه العبد هو غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، فناسب أن يأتي وصف الله بالأعلى الذي هو العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا، ففي هذه الهيئة التي هو عليها وقد ذل لله وخضع وجعل أشرف شيء فيه على الأرض خضوعا لله وذل لله سبحانه وتعالى، ناسب أن يأتي بذكر العلو لله عز وجل وكونه الأعلى سبحانه وتعالى، فيقال في الركوع سبحان رب العظيم ويقال في السجود سبحان ربي الأعلى. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك في أنه يقال في الركوع سبحان رب العظيم ويقال في السجود سبحان ربي الأعلى.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة.
الربيع بن نافع أبو توبة وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
البخاري أخرج له أصحاب الكتب
إلا الترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وموسى بن إسماعيل، وقد مرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال المعنى
يعني أن هذا الذي جاء عن الشيخين ليس متفقا في اللفظ والمعنى وإنما هو الاتفاق في المعنى مع وجود شيء من الاختلاف في الألفاظ.
قال حدثنا ابن المبارك.
قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد قال عنه بعض أهل العلم جمعت فيه خصال الخير
عن موسى،
وقال بعض أهل العلم هو أجل من أن يقال فيه ثقة
عن موسى. قال أبو سلمة موسى بن أيوب.
عن موسى الربيع بن نافع قال عن موسى فقط ولم ينسبه، وأما موسى بن إسماعيل فإنه نسبه، وأبو سلمة هو أبو موسى بن إسماعيل شيخه الثاني ذكره بكنيته هنا، ذكره أولا باسمه وذكره هنا في كنيته أبو سلمة التبوذكي. ومعرفة الكنى للمحدثين مهمة عند العلماء لأن الذي ما يعرف قد يظن أن أبو موسى شخص آخر غير الذي مر، مع أن أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل إلا أنه ذكر أولا باسمه وذكر هنا بكنيته. وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الشخص الذي ما يعرف أن موسى بن إسماعيل كنيته أبو سلمة يظن أن هذا الشخص الذي قال أبو سلمة شخص آخر، إيش أبو سلمة؟ من هو أبو سلمة؟ مع أنه هو الذي مر الذي هو شيخ الثاني وهو موسى بن إسماعيل. يعني معنى هذا أن شيخ الأول قال موسى فقط، وأما أبو سلمة الربيع بن نافع قال موسى فقط، وأما موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي فإنه قال ابن أيوب موسى بن أيوب. ولهذا يعني كما قلت أن معرفة الكنى مهمة لا سيما من اشتهر بكنيته، فإن الإنسان يعني قد يعني ينظر مثلا في تهذيب التهذيب يبحث عن شخص هل هو من تلاميذ شخص معين يبحث عنه قد يجده بلفظ يعني لا يعرفه مثل محمد بن المثنى الملقب أبو موسى مشهور بأم أبي موسى. أحيانا عندما يأتي الحافظ بن حجر في تفسير التهذيب يذكر شيوخ أو تلاميذ يقول أبو موسى ما يقول محمد بن المثنى، روى عنه فلان وفلان وأبو موسى، أبو موسى محمد المثنى. فالذي ما يعرف أبو أن محمد المثنى كنيته أبو موسى يمكن يبحث ويقول والله محمد المثنى ما هو من تلاميذه، محمد المثنى ما وجدته، ما ذكره يعني ما قال محمد المثنى لكن قال أبو موسى، قال أبو موسى وهي تعني محمد المثنى. فمعرفة الكنى مهمة حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر بكنيته في موضع وذكر باسمه في موضع ظن أن هذا غير هذا. وكذلك هنا قول المصنف قال أبو سلمة، هو قال أبو سلمة ابن أيوب، أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل الشيخ الأول الشيخ الثاني. نعم
موسى بن أيوب الغافقي،
موسى بن أيوب الغافقي وهو
مقبول رجله أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن عمه،
عن عمه وهو
إياس بن عامر الوافقي،
إياس بن عامر الوافقي الغافقي صدوق أخرج له
أبو داود والنسائي
في مسند علي وابن ماجه، يعني مثل ما قيل في ابن أخيه الذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابن أخيه، أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن عقبة بن عامر،
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم أبو ثوبة هذا الربيع بن نافع الحلبي هو الذي جاء عنه أنه قال إن معاوية كثر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اجترأ عليه اجترأ على غيره، يعني من تكلم فيه سهل عليه أن يتكلم في غيره، أو من تجرأ عليه تجرأ على غيره. هذا هو أبو ثوبة الربيع بن نافع الحلبي.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ركع قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا.
هنا جاء في هذه النسخة عند الركوع سبحان ربي الأعلى، لكن في نسخة عون المعبود سبحان ربي العظيم، وإنما سبحان ربي الأعلى في الموضع الثاني ليس في الموضع الأول. الموضع الأول يقال سبحان ربي العظيم ما يقال سبحان ربي الأعلى، وإنما سبحان ربي الأعلى يقال في السجود كما سبق أن مر، وكما جاء في ذلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها أن الركوع يقال فيه سبحان ربي العظيم والسجود يقال فيه سبحان ربي الأعلى. النسخ الأخرى فيها شيء يخالف هذا؟
نعم مثل الذي ذكرتم عن المعبود،
أيوة
نسخة لكم العوامة،
أيوة
الركوع سبحان ربي العظيم،
السجود سبحان ربي العظيم والركوع سبحان ربي الأعلى، وكذلك النسخة التي
فيها عون المعبود
التي عمل عليها الشيخ الألباني التي في كتاب الألباني أيضا سبحان ربي العظيم، هذا خلاف ما هو معروف عن، ويمكن يكون هذا خطأ. نعم سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى. ايش سؤال؟
قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده.
أيوة.
ثلاثة.
أيوة.
قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة،
التي هو بحمده، لأن سبحان ربي الأعلى هي التي جاءت في كثير من الأحاديث، قال أخشى أو أخاف ألا تكون محفوظة، يعني أنها تكون شاذة التي هي كلمة وبحمده، لأنها جاءت يعني من هذا الطريق الذي فيه يعني من يعني فيه شيء من الكلام. والألباني في كتاب صفة الصلاة ذكر أنها ثابتة، ولعل هذا يعني من طرق أخرى أو من أوجه أخرى غير هذا الوجه الذي قال عنه أبو داود ألا تكون محفوظة.
قال حدثنا قول طيب ثلاثة
ثلاثة يعني أنها تكرر, وهذا الذي يقول عنه العلماء أدنى الكمال ثلاث, أدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر, وهو الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه صلى بالناس وأنهم حذروا له في سجوده سبحان رب الأعلى عشر مرات, وقال عنه أحد الصحابة أنه أشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ما رأيت أشبه من هذا الفتى صلاته بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني عمر بن عبد العزيز, وأنهم حذروا له عشر مرات سبحان رب الأعلى. فالعلماء يقولون الواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس المصري, وهو ثقة, وهو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام, لقبه بشيخ الإسلام, وهو لقب عظيم يدل على مكانته وعلو منزلته, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث يعني ابن سعد.
عن الليث يعني ابن سعد المصري, وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب.
عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب شك, ولكن سبق أن مر أنه موسى بن أيوب وليس أيوب بن موسى, وإنما هو موسى بن أيوب. نعم.
عن رجل من قومه.
عن رجل من قومه هو عمه الذي هو ياس.
نعم.
ياس بن عامر. نعم.
عن عقبة بن عامر.
عن عقبة بن عامر الجهني وقد مر ذكره.
قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين, حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس.
قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين, حديث الربيع ابن نافع وحديث
أحمد بن
يونس. الإسناد الأول إيشو؟
الربيع بن نافع.
أيوه.
وموسى بن إسماعيل.
الربيع بن نافع الحلبي, وموسى إسماعيل البصري, وعبد الله المبارك. عبد الله المبارك
إيه؟
مروزي. وبعدين
عن موسى.
عن موسى بعد ذلك يكونوا مصريين لأنهم فوق مصريين, ولكن يعني في الأسفل ليسوا مصريين, لأنه يعني كونه من فوق يعني في عدد المصريين من موسى إلى عقبة بن عامر, يعني عقبة بن عامر مصري أيضا لأنه نزل مصر وينسب إليها. نعم.
والإسناد الثاني كلهم.
والإسناد الثاني
إيه أحمد بن يونس والليث.
هؤلاء كلهم مصريين. نعم. وعن الليث عن من؟ عن موسى.
نعم.
نعم هذا كلهم مصريين. الإسناد الثاني كلهم مصريون بخلاف الأول, فإن موسى ابن إسماعيل البصري والربيع ابن نافع حلبي.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال,
ولكن لعل المقصود منه يعني تسلسل من فوق, وفي الإسناد الثاني إلى أن وصل إلى أبي داود, وأما الإسناد الأول فقبل أن يصل إلى أبي داود.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف, فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم, وفي سجوده سبحان ربي الأعلى, وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل, ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ.
ثم ورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه وهو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى, وأنه ما مر بآية تخوف يعني فيها خوف إلا تعوذ, وما مر بآية
عذاب إلا وقف, أول شيء بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل,
ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل, وما مر بآية تخوف إلا
وقف عندها فتعوذ,
إلا وقف عندها فتعوذ. أيوة. وهذا كما هو معلوم في صلاة نافلة, صلاة الليل, هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل, وبعض أهل العلم يقول أنه يفعل ذلك في الفريضة وفي النافلة, لكن كونه لم يحفظ في النافل في الفريضة وإنما جاء في النافلة الأولى أن يتابه في النافلة دون الفريضة.
غير من الأذكار أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بقادر على أي شيء؟
الشيء الذي يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفريضة يفعل. أنا ما أدري عن هذه الأشياء التي تذكر أو ذكرت في آخر سورة القيامة وآخر سورة التين، وهل يعني ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هو في الفرض؟ لا أدري.
قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة قال قلت لسليمان،
سليمان هو الأعمش، سليمان بن مخان الكاهلي مرة ذكره،
عن سعد بن عبيدة،
سعد بن عبيدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن مستورد،
عن مستورد ابن
الأحنف،
ابن الأحنف،
نعم
المستورد ابن الأحنف وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة،
وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة،
عن صلة بن جفر،
عن صلة بن جفر العبسي وهو
ثقة أخرجه أصحاب الستة،
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن حذيفة،
عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده،
لا ركوع، نعم في ركوعه وسجوده،
كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا كله ذكر لله عز وجل وثناء عليه وتمجيد له، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والروح هو جبريل كما قال نزل به الروح الأمين، وإنما ذكر عطفه على الملائكة من عطف الخاص على العام، ومنه تنزل الملائكة والروح، فعطف الروح على الملائكة وهو منهم من عطف الخاص على العام، يكون ذكر مرتين للاهتمام به ولتنويه بشأنه، مرة مع غيره لأنه مندرج تحت عموم الملائكة لأنه واحد من الملائكة، ومرة بالتنصيص عليه. فيكون جبريل الذي هو الروح الأمين ذكر مرتين في هذا الحديث الذي هو ثناء الله عز وجل، وفي سورة القدر التي هي تنزل الملائكة التي فيها تنزل الملائكة والروح، وهو من عطف الخاص على العام، يعني اهتماما بالخاص وتنويها بالخاص، وأنه ذكر مرتين، مرة مع غيره ومرة منفردا أو مفردا. أيوه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن هشام،
عن هشام هو الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن قتادة،
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن مطرف،
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سيأتي يعني في أنه قرأ البقرة والنساء والأمراء، يعني يأتي
سبوح قدوس،
سبوح قدوس يعني هي كلها تنزيه لله، لأن التسبيح تنزيه لله والتقديس تسبيح تنزيه لله، وبعض أهل العلم قال أن هذا يتعلق بالألوهية وهذا يتعلق بالربوبية، والله تعالى أعلم. المهم أن كل منهما تنزيه لله عز وجل، لأن التقديس تنزيه والتسبيح تنزيه. بقي كم حديث؟
بقي أحاديث، بقي أحاديث،
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين كون الرجل يرتقي لنفسه وبين أن يسترقي من غيره؟
ما الفرق؟
أن يرقي النفس الرجل نفسه. أيوة. أو يسترقي،
ما الفرق؟
إيه؟
يعني هو يرقي نفسه ويسترقي؟
إيه؟
بينهما فرق. يرخي نفسه وينفق على نفسه ويستقي يطلب من غيره أنه يرخي. يعني إيش ال إيش الإشكال في هذا؟ يرخي نفسه ونفسه ينفق على نفسه, يقرأ وينفق, يقرأ وينفق على نفسه ينفق أو على يعني شيء منه, يرخي نفسه ويسترقي يطلب من غيره أن يرقيه أن ينفث عليه ويقرأ. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه تحت باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده, قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة